بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، وأجعل الفرج خفرج من الكريم. في المكي والمدني يبني سيد الشهيد على نفس كلامه من قبل في أسباب النزول، يعني على الغاية من القرآن الكريم وهو هداية الناس. عليكم السلام ورحمة الله. و أنا القرآن جاء لي تغيير المجتمع الإنساني. في المكتبة المدرسية عندنا ثلاث مسائل، يعني الصورة هل هي مكية أو مدنية حسب الشخص. في عندنا عدة معايير. أول شيء يذكر لنا هذه المعايير المعروفة عن معايير أو الاتجاهات المعروفة عن من؟ المعروفة عن المفسرين. على أي أساس يقولون أن هذه الآية أو هذه السورة شيء مكية أو هذه السورة مدنية؟ على أي أساس يشخصون السورة المكية والآية المكية من المدنية؟ والله فعلا عدة معايير نحتاج أن نتعرف عليها نقيمها. أي هو المعيار الأصح؟ وأصلا ما يمكن أن نقول أن هذا المعيار صحيح أو خاطئ، أو على أي أساس إحنا نقيم المعايير؟ والله الأول شيء يذكر لنا المعايير. بعدها المعايير وتقييمها، بعدين يذكر لنا الشبهات حول موضوع المكي والمدني. وبعد ما يتكلم عن المعايير قبل الشبهات، بعد ما يتكلم عن المعايير يذكر لنا طرق التشخيص. يعني احنا صار عندنا المعيار، كيف نروح للقرآن ونشخص وين المكي والمدني بناء على المعيار اللي اخترناه؟ كيف نطبق المعيار؟ اذا طرق التشخيص او تطبيق ايش؟ المعيار المختار. إذا في عندنا ثلاث نقاط، في عندنا في البداية نتكلم عن اتجاهات المفسرين في المكي والمدني، على أي أساس قسموا القرآن إلى مكي ومدني، طبعا التقسيم تقسيم ماشي وضعي، يعني توضع عليه المفسرين. زين، وفي بينهم اختلافات، على أي أساس اختلفوا في المعيار؟ يمكن مر عليكم بالله. في عندنا ثلاث معايير أساسية. البعض يقسم الآيات والسور القرآنية إلى مكية ومدنية على حسب وش؟ زمان النزول. كل آية نزلت قبل الهجرة مكية، بعد الهجرة مدنية. إذا في عندنا معيار وهو الزمان. إذا المعيار الأول الزمان، زمان نزول هذه الآية. حتى لو نزلت الآية في مكة ولكن بعد الهجرة يسمونها آية وشها مدنية. حتى لو نزلت الآية في طريق الرسول صلى الله عليه وآله إلى المدينة، طالما إن بعد ما يوصل إلى المدينة يسمونها آية مكية، لأن بعدها تتحقق الهجرة. من وصل الرسول إلى المدينة فيما بعد هذا يسمونه مدني. بعد الهجرة يعني بعد دخول الرسول المدينة آيات مدنية، قبلها آيات مكية. إذا يقسمونها على أساس الزمان إلى مكية ومدنية. في عندنا، وهذا هو المشهور، في عندنا معيار آخر وهو على أساس المكان. الآيات اللي نزلت والسور اللي نزلت في مكة يسمونها مكية، حتى لو كانت بعد الهجرة نزلت في مكة يسمونها مكية، وإذا نزلت في المدينة يسمونها مدنية. إذا على أساس المكان. وفي عندنا تقسيم إلى الآيات إلى مكة ومدينة على أساس حال المخاطبين. إذا كان القرآن يخاطب أهل المدينة يخاطبهم بطريقة تختلف عن أهل مكة، مثلا اهل مكه يقول لهم يا ايها الناس، اهل المدينه يقول لهم يا ايها الذين امنوا مثلا. زين، فالمفسرين ايش يسوون؟ يقولون برعايه حسب ايش؟ حسب رعايه القران لاحوال المخاطبين. احنا نقسمه الا ينسجم مع طريقه القران واسلوب القران في خطابه مع اهل المدينه، نسمي ايات وسورج فيها مدنيه على اساس وش لحن القران، طريقه القران في الخطاب. إذا كانت تنسجم مع عنف وغلظة ومع أهل مكة المشركين نسميها آيات مكية، واضح؟ زين؟ بالنسبة إلى الأول، المعيار الأول إذا كان المعيار على أساس الزمن، يعني إحنا حطينا فاصل، حطينا فاصل، يعني عندنا الهجرة فالآيات اللي تنزل قبل الهجرة مكية، والآيات اللي تنزل بعد الهجرة مدنية. هني معناته يشمل كل القرآن، كل آيات القرآن. صح؟ أما إذا كيف اخترنا المعيار المكان؟ في عندنا آيات نزلت في مكة، وفي عندنا آيات نزلت في المدينة، وفي عندنا آيات ما نزلت لا في مكة ولا في المدينة، نزلت في طريق مكة إلى المدينة، هذا مكية ومدينة. في عندنا آيات نزلت في المعراج، أثناء عرش الرسول صلى الله عليه وسلم. تقسيم الآيات إلى مكة ومدينة على أساس المكان ما يشمل كل آية في القرآن، تبقى بعض الآيات ما نقدر نحطها لا في المكية ولا في المدينة. نفس الشيء بالنسبة للآيات حول المخاطبين، في كثير من الآيات القرآنية ما نقدر نحدد هني الخطاب هل ينسجم مع المدنيين أو مع أهل مكة. كثير من الآيات القرآنية تتكلم عن وضع الرسول صلى الله عليه وسلم، تتكلم عن قصص الأنبياء في الماضي، هذا مش نخليها مكية أو مدنية. ما نقدر نقسمها بناء على المعيار الثالث. إذا أوسع معيار اللي يشمل كل آيات القرآن هو المعيار الأول. طبعا نقول السيد الشهيد إن إحنا ما نناقش المفسرين في اختلافهم في نفس المعايير، أو نقول مثلاً أن المعيار الأول صح أو خطأ، وإنما نحدد المعيار ونختار المعيار الأفضل لنا، المعيار المفيد لنا. يقول السيد الشهيد أن المعيار الأول هو يحقق فوائد ما تتحقق من المعايير الأخرى، مثلاً على مستوى الفقه حتى نعرف النسخ والمنسوخ، المطلق والمقيد، العام والخاص، نحتاج إلى معرفة زمن نزول الآية، هل هذه الآية نزلت قبل أو بعد؟ إذا تحديد زمان نزول الآية وتقسيم الآيات على أساس الزمان يفيدنا في استنباط الأحكام الشرعية، واضح؟ لأن حتما الناسخ يأتي بعد المنسوخ زمانا، الآية اللي تنسخ تأتي بعد الآية المنسوخة. نفس الشيء بالنسبة للعموم والخصوص، المقيد والمطلق. هذه جهة. الجهة الثانية اللي على مستوى التاريخ، على مستوى التاريخ ودراسة تاريخ الرسول صلى الله عليه وآله ومراحل الدعوة اللي مرت فيها الدعوة الإسلامية، المراحل اللي مرت فيها الدعوة الإسلامية، أيضا إذا كان تقسيم الآيات إلى مكة ومدنة على أساس الزمان يساعدنا في تحديد المراحل اللي مر فيها الرسول في التبليغ، دراسة النهضة الإسلامية على مستوى مسار هذه النهضة وش المواقف اللي أدت إلى هبوطها أحيانا وارتفاعها أحيانا، هذا يحتاج إلى وش؟ يحتاج إلى دراسة زمانية. فتصنيف الآيات إلى مكة ومدنة على أساس الزمان يساعدنا أيضا في تشخيص المراحل التي مرت فيها دعوة الرسول صلى الله عليه وآله. وساعدنا في تنقيح تاريخ النهضة الإسلامية في زمن الرسول صلى الله عليه وآله. إذا احنا نفضل المعيار الأول لأنه فيه فوائد، ولأن أشمل يشمل جميع الآيات القرآنية، وهو المعيار الأشهر عند المفسرين والمحققين في علوم القرآن، واضح؟ أما كيف نطبق هالمعيار على القرآن؟ إحنا نروح للقرآن الكريم، إحنا صار عندنا معيار للقناعات، هذا الآية نزلت في أي زمان صحيح؟ كيف نعرف؟ نرجع إلى أسباب النزول، ونرجع إلى التاريخ. نبدأ نرتب الآيات على حسب النقولات التاريخية وأسباب النزول اللي تنقل لنا متى حدثت هذه الواقعة ونزلت الآية، نبدأ نرتب الآيات على أساس إلا قبل الهجرة مكية ولا بعد الهجرة وش فيه؟ مدنية. نصنفها بهالشكل إلى مكة ومدينة. طبعا بعض الآيات التاريخ ما نقل عنها شيء، تبقى بالآيات ما نقدر نصنفها على أساس التاريخ، نحتاج إلى طريقة أخرى حتى نحدد هذه الآية هل نزلت أو السورة نزلت قبل الهجرة أو بعد الهجرة حتى نصنفها مكية أو مدنية. يقول السيد الشهيد بعد ما نخلص إحنا طبيعي بنلاحظ وجود نقاط مشتركة بين اللي جمعناهم في العمود الآيات المكية وعمود الآيات المدنية، بنشوف إن في جهات خصوصيات عامة تشترك فيها الآيات المكية والمدنية اللي جمعناهم من خلال تفحص التاريخ وأسباب النزول. زين، هذه الخصائص العامة هي الغالبة على الآيات المكية والمدنية. فالآيات الباقي اللي ما صنفناها ولا نقدر نصنفها عن طريق التاريخ، نصنفها عن طريق ايش؟ عن طريق تطبيق هذه الخصائص العامة الغالبة على الآيات. الآيات المكية مثلا تصف مثلا أن يغلب عليها الإيجاز، يغلب عليها أنها تتكلم عن أسس وأصول الدين، أسس الأخلاق، ما تتكلم عن تفاصيل الدين والشريعة. نروح نشوف الآيات اللي باقي ما نقلنا التاريخ، هل هي مكية أو مدنية؟ ما قدرنا نستفيد من التاريخ ولا من أسباب النزول. هذه الآيات اللي باقية نصنفها على أساس ما ينطبق عليها من خصوصيات، واضح؟ إذا في عندنا طريقتين إلى التصنيف، طريقة يسمونها طريقة سماعية، يعني من خلال ما سمعناه، من خلال ما نقل لنا من التاريخ. في عندنا طريقة ايش فيها؟ اللي هي نسميها طريقة سماعية، طريقة مقارنة قياسية، قياس يعني مقارنة، نقارن الخصائص اللي استنتجناهم بعد ما صنفنا المكي والمدني حسب التاريخ. في عندنا مجموعة من الخصائص مشتركة بين الآيات المكية والخصائص المشتركة بين الآيات المدنية، أو غالبا عليها مش مشتركة بين كل الآيات ولا تغلب عليها. فالمتبقي من الآيات والسور من خلال المقايسة بين هالآيات والآيات اللي نشوف هل هي شبيهة بهالآيات أو شبيهة بهالآيات، شبيهة بها من حيث أسلوب الخطاب وحيث المحتوى. مثلا في الآيات المكية يغلب عليها الإيجاز في الأسلوب، يغلب عليها التهديد والوعيد، لأن كلام عن المشركين مع الكفار، يغلب عليها الكلام عن أصول العقيدة وأصول الأخلاق، يعني تأثير العقائد، تأثير الأخلاقيات. إذا من حيث الأسلوب إيجاز ووعيد، من حيث المحتوى أصول المعتقدات والأخلاق، هذه مكية. في المدنية أيضا في خصوصيات يغلب عليها الإطناب والإطالة، يغلب عليها الرقصة والرحمة في طريقة البيان الأسلوب. بالنسبة للمحتوى تفاصيل الشريعة، بالنسبة إلى المجتمع أيضا أدلة واجتهاد وجدانية تركية، الأدلة الوجدانية واضحة على أن مثلا إدارة الأوزان باطلة، هي الأدلة واجتهاد واضحة. لو كانت هي هذا الجمال أدلة واجتهاد واضح أكثر إلى حتى الأهل يفهم يبدأ الإنسان يفهم نفس الشيء. أنا هنا أهلي في المدنية الأدلة واجتهاد أكثر تعقيد المدنية. المدنية الأدلة أكثر تعقيد مثلا مع إذا مع المؤمنين أو مع أهل الكتاب اللي يؤمنون بالتوحيد في الأخير يؤمنون بأن الله واحد. هني يبغى لهم أدلة أدق وأعمق لإثبات أن الإسلام هو دين الحق ولا المسيحية ولا اليهودية. واضح؟ بتجينا على الخصوصيات بعد. إذا في عندنا طريقتين، طريقة من خلال المقايسة بين الخصوصيات مع الآيات الباقية والآيات التي تم تقسيمها تصنيفها. في البداية نشوف الخصوصيات العامة الغالبة على الآيات التي صنفناها، بعدين نروح نقارن وإيش الآيات المتبقية مع الآيات الموجودة في مكة والمدنية اللي تشبهها نحطها ضمن التصنيف. واضح؟ طبعاً مع ملاحظة نحن يجب أن نصل إلى الاطمئنان أو اليقين بأن هذه الآية مكية أو مدنية، حتى فعلا نقول هذه الآية مكية مدنية لأنها حتم في الأصول، لأن لا يجوز نستشيع لله سبحانه وتعالى إلا عن يقين أو اطمئنان على الأقل. أما إذا كنا نشرك أو نحتمل ما يجوز نثبتها لله سبحانه وتعالى، نقول هذا نزلت في مكة أو نزلت في المدينة نعطي إن الله سبحانه وتعالى أنزلها في مكة أو أنزلت في المدينة أو أنزلها قبل الهجرة أو بعد الهجرة. إذا لابد نحن نصل إلى الاطمئنان، نجمع القرائن الموصلة إلى الاطمئنان أو اليقين بأن هذه الآية مكية أو مدنية. إذا وصلنا نتوقف، ما لازم نقسم. واضح؟ في سؤال لدي؟ فليس السيد الشهيد يذكر الخصائص بشكل ملخص، خصائص عامة للسور المكية تقريبا ذكرناها. طبعا هني الخصائص اللي يذكرها سيد الشهيد في البداية هي الخصائص اللي مذكورة في كتاب الزركشي، وشو اسمه مناهل العرفان، يمكن مناهل العرفان للزركشي والإتقان للسيوطي. اي زين، هني طبعا هذين الكتابين جسدوا بالتفصيل المكي والمدني، خاصة الشبهات، الشبهات من أهل العرفان مذكورة بالتفصيل. هنا سيد الشهيد في البداية طبعاً إلى رأي بعدين بيذكره، بس في البداية يعتمد على الكتب الموجودة اللي ذكرت أو ذكر علماء القرآن المحققين في علوم القرآن مجموعة من الخصائص العامة للسور المكية، منها قصر الآيات والسور، الآيات والسور اللي نزلت في مكة قصيرة، مثلا سورة النسر، سورة الكوثر، آياتها قصيرة وهي زين. وأيضا في بينها تجانس صوتي، في بينها نغمة خاصة، حيث أن الإنسان يسمعها يشعر بأنها يقدر يحفظها بسرعة، يتفاعل معها بسرعة، لأن في تناغم صوتي في الآيات المكية والسور المكية زين. أما محتواها فدعوة إلى أصول الإيمان بالله واليوم الآخر، يعني العقائد الجنة والنار والتمسك بالأخلاق، أسس وأصول الأخلاق. أيضا من أسلوبها مجادلة المشركين، تسليح أحلامهم، تعنيفهم، تقريعهم. ايضا باسلوب الخطاب اللي هو استخدام يا ايها الناس وعلى استخدام يا ايها الذين امنوا، ولكن زي ما قلنا السيد الشهيد قال يقول ياكد ان هذه الخصائص خصائص ليست خصائص مشتركه مطلقه، وانما في عندنا استثناءات. مثلا سوره الحج، سوره الحج وش فيها مكيه ولكن جاءت فيها يا ايها الذين امنوا، ما ندعى الخطب للمشركين لكن جاءت فيها يا ايها الذين امنوا. اذا مو شرط أن تكون هذه الخصائص موجودة في كل آية وسورة مكية. نفس الشغله نفس المدنيه، في استثناءات، فنقدر نقول ان هي الخصائص الغالبه. اما القسم المدني بالعكس، هناك قصر الصوره، هنا طول الصوره واطنابها. هناك ما اشار السيد الشهيد، هذه ضيفوها، اللي هي هناك عندنا في المكيه ادله وجدانيه يذكرها بعدين، بس هني ما ذكرها. وهني عندنا وش براهين معقده في المدنيه. طيب شو معايا في الكتاب؟ مجادلة أهل الكتاب ودعوتهم إلى عدم الغلو عن في دينهم، يعني في عندهم دين ولكن يدعوهم إلى عدم الغلو، في عندهم إيمان بالتوحيد، التوحيد مشترك بين جميع الأديان، ولكن عندهم وش؟ تشويه وتحريف، وهو يجادلهم حتى يرفع ذا التشويه والتحريف الموجود في المسيحية واليهودية، ويجادلهم حتى يؤسس دين جديد مثل مشركين مكة. إذا طريقة الجدال أيضا تختلف، لأن الهدف منه يختلف. التحدث عن المنافقين ومشاكلهم، لأن في المدينة كان عندنا بعض المنافقين على خلاف مكة. التفاصيل أحكام الحدود والفرائض، لأن هل الدخول في تفاصيل الشريعة على خلاف مكة، لأن كان مكة بداية دعوة، كيف يدخل في التفاصيل بعد ما يأسس الأساسيات؟ في مكة كان الكلام عن الأساسيات، بعد الهجرة الكلام في التفاصيل. زين، بعدين سيد الشهيد يقول موقف من هذه الخصائص، كيف نفهم هذه الخصائص؟ نرجع إلى المقدمة اللي ذكرناها في البداية. الهدف من القرآن الكريم هو إيجاد التغيير في المجتمع، هداية الناس. إذا سواء كان قبل الهجرة أو بعد الهجرة، وش المناسب؟ لاحظوا إحنا قبل الهجرة كانت توها بداية الدعوة، كيف يهدي الناس؟ يحتاج إلى شعارات، الشعارات قصيرة ولا طويلة؟ عادة الشعار قصير، ولذلك تتميز صور المكية لأنها قصيرة، لأنها كانت بداية انطلاق شعارات الإسلام. هو الله أحد، الله الصمد، هذا كلها شعارات الإسلام اللي تعرف الناس على الإسلام، تعرفها على الأساسيات. الشعار يعني الشعار يعني خلاصة الدعوة. إن الله يأمر بالعدل والإحسان، هذا وش فيه؟ شعار عام، أساس أخلاقي عام. أما بعد الهجرة، بعد الهجرة يعني بداية تأسيس حكومة إسلامية، بداية تأسيس حكومة إسلامية ما يكتفي بالشعارات، هناك لابد أن يفصل الأنظمة في كل نظام العبادة، لازم يفصل فيه كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نظام الحقوق، كيف نتعامل مع بعضنا البعض. هناك في إنما المؤمنون أخوة، و تفاصيل وش؟ كل نظام تحتاجه الدولة الإسلامية. إذا موقعية كاملة مختلفين. موقعية الرسول صلى الله عليه وآله وهدف القرآن قبل الهجرة هداية الناس هدفه، ولكن حتى يصبح القرآن مؤثر، يصبح فاعل، لابد من رعاية وش؟ وضعية المخاطبين. ما راح أتكلمهم عن التفاصيل وهم بعدهم ما يتعرفون على الأسس، بعدهم ما يقتنعون بالشعارات والأسس الأساسية في الإسلام، بعدهم ما ينجذبون للإسلام. واضح؟ إذا هذه الخصائص نقبلها في هالدائرة، في دائرة وش؟ في دائرة الهدف من القرآن، الغاية من القرآن. زين؟ بعدين يقول سيد الشهيد نخلد الهدف في بالنا ونروح إلى النقطة الأخيرة، الشبهة. الشبهات طبعا شبهات المستشرقين، شبهات حديثة. يقولون إذا أنتم تقولون بأن القرآن قبل الهجرة يختلف عنه بعد الهجرة، ليش؟ لأن قبل الهجرة الرسول صلى الله عليه وآله كان يتعامل، والقرآن كان يتعامل مع ناس أميين ما يعرفوا الكتاب والقراءة، وبالتالي ما يقدر يجيب لهم كلام طويل. راح نشوف الياهل اللي قاعد نتكلم معاه ساعة يتعب صح؟ ما يفهم خلاص يفكر. ربع ساعة أخذنا له نتكلم معاه، 10 دقايق ونجيب له قصة ونجيب له. إذا إيجاز القرآن الكريم لويش؟ لأنه أهل مكة كانوا أميين، في المقابل أهل المدينة كانوا مثقفين، أكثر أهل الكتاب كانوا يعرفون قراءة الكتاب، ولذلك تأتي الآيات القرآنية تتناسب معهم. إذا القرآن يتأثر بالبيئة، القرآن يتأثر بالبيئة. ولو نزل القرآن في أوروبا مثلا ثلاث زمان كان نفس الشيء ينزل بطريقة تختلف حسب البيئة اللي ينزل فيه. وش يعني القرآن يتأثر بالبيئة؟ يعني القرآن منفعل، القرآن منفعل يقبل التأثير، يتغير حسب الشخصية اللي خاطبها. إذا كان كذلك فالشخصيات اللي كانت في زمن الرسول والبيئة اللي كانت في زمن الرسول الحين راحت خلاص. إذا هذا القرآن الحين وش فيه؟ ما له قيمة، ما له معنى. نحن لا الحين نقول أن لابد نحن نطبق القرآن على الحياة، كان البيئة تختلف عن هالبيئة. هذا من حيث ايش؟ اسلوب القرآن. نفس الشيء من حيث محتوى القرآن. طبعا السيد الشعيبي يذكر 4 شبهات، قلنا في مناهل العرفان مذكورة بالشبهات بالتفصيل، لكن هنا السيد الشعيبي يذكر شبهتين على الاسلوب اللي هو الآيات المكية قصيرة، والشبهة الأولى على الاسلوب انه الآيات المكية تمتاز بالشدة والعنف، لأن الناس في ذاك الزمان أهل مكة كانوا إيش؟ غلاظ شداد، ما يفهمون إلا بالسلاح، ما يفهمون إلا بالتهديد، بهالشكل يتعاملون أصلاً. فحتى يتفاهم معهم الرسول صلى الله عليه وآله، حتى القرآن يتفاهم معهم، يوصلهم معلومة، يوصلهم وإيش؟ نفس أسلوبهم. إذا القرآن منفعل. هذا على مستوى الأسلوب، على مستوى المحتوى كذلك. أن القسم المكي، الآيات المكية ما فيها تشريعات، اهتمت بالأصول والمعتقدات فقط، وهذا نقص. الآيات المكية ما هي كاملة، وانفصال بين الآيات المكية والآيات المدنية. تقولون ما في اختلاف في القرآن؟ في اختلاف. حنشوف أن الآيات المكية تتناول المعتقدات، في حين الآيات المدنية تتناول التشريعات. إذا في انفصال بين الآيات المكية والمدنية، إذا في اختلاف بين القرآن وآيات القرآن. القرآن قبل الهجرة غير القرآن اللي بعد الهجرة. النقطة الأخيرة إلا الأدلة والبراهين اللي ذكرناها. إذا في عندنا 4 شبهات، شبهتين على الأسلوب، شبهتين على المحتوى. اللي على الأسلوب شو كانوا؟ شدة وعنف المكية على خلاف وش المدينة. بعد اللي على الأسلوب شدة الأسوء، لا هذا مو الأسلوب، هذا المحتوى. الإيجاز ثلاثية على خلافة مدنية. المحتوى نفس الشيء، المحتوى يوجد فيه ويش؟ خلاف. نفس أسلوب الإنسان العادي. إذا أنا بتعامل مع واحد شديد، راح أتعامل مع الرأفة والرحمن، ما راح أتواصل مع غير الدنيا. راح أتعامل مع واحد شدة. عشان يصير في تساوي ونقدر نتفاهم. يقول القرآن نفس الشيء، منفعل، نفس إنسان. إذا تعامل مع ناس عن الدين يتعامل بعنف، أن يتعذر قلبك. ماذا؟ أهمية هذا الإكتاب الشمالة. أهمية الشيء يوجد في الإكتاب على مستوى المحتوى. كيف يقول طريقة الاستدلال، الاستدلال وشيها في المكية، الآية المكية وجداني. أكثر أكثر مالك أدلة. يقول مالك أدلة. لما يقولوا ما كيف يتكلمون مني ما رجعون أمين. أما في المدنية وش فيها؟ يذكر براهين معقدة. إذا نفس الشيء مفعل يتأثر بالمخاطر. أيضا المحتوى، المحتوى المثل مكية وش فيها؟ يهتم بالعقائد. أما في والأصول يعني أصول الأخلاقية والعقائدية. أما في المدنية يهتم بتفاصيل الشريعة. إذا هناك انفصال بين محتوى المكية والمدنية. هناك انفصال بين طريقة استخدام القرآن في الآيات المكية والآيات المدنية. يقولوا ما في خلاف. إحنا نحن نشوف إنه إيش في خلاف بين الآيات اللي نزلت في مكة ونزلت في المدينة. سيد الشهيد كيفي جاوب عليه؟ نقول أول شيء قلنا أن هذا الخصوصيات غالبة وكل الخصوصيات فيها استثناءات، كل الخصوصيات فيها استثناءات، يذكر مجموعة من الاستثناءات. إذا دعوة أن القرآن تأثر بظروف البشر بسأل هو منفعل وليس فاعل، أم لا أقل منفعل وفاعل، يأثر ويتأثر، وبالتالي ليس بمعصوم، وبالتالي ما يصلح لك الزمان ومكان. هذه الدعوات تحتاج إلى نقاش. يقول سيد الشهيد هذه الدعوة أولا أحنا ما نبغى ننفيها، ما نبغى ننفيها، نثبت عدم صحتها. لويش؟ يقول لأن هذه الدعوة قائمة على أن القرآن غير مسؤول عن التحريف، قائم على أن القرآن كتاب عادي ليس إلهي، ليس من الله سبحانه وتعالى. وإحنا أصل الأساس اللي قامت عليه هذه الشبهات وش فيه ما نقبله. إحنا دائما نناقش فيه الأساس. إحنا إذا آمنا بأن القرآن وش فيه إلى هذه الشبهات أساسها إنكار وحيانية أو إلهية القرآن. إحنا أصل الأساس اللي قامت عليها الشبهات نرفضه، لذلك ما بنناقش في ويش في إثبات أو نفي هذه الشبهات. الأساس الثاني اللي تقوم عليه هذه الشبهات أن الذي يحدد الأسلوب، هل هو المخاطر هذه الشبهات انبنت على أن الأسلوب والمحتوى يحدده المخاطب وضع المخاطب. نحن نقول أن القرآن يراعي وضع المخاطب، ولكن مو الأصل وضع المخاطب، الأصل وش؟ الحدث من القرآن. إذا أول شيء أساس هذه الشبهات أن أنكرت وحيانية القرآن، أنكرت أن القرآن كلام إلهي، واستبرز أن القرآن كلام مثل بقية كلام البشر. ولذلك تشوفون فعل وفاعل الأثر والأحداث على أول نقطة. الأساس الثاني إلى الشبهات أنها جعلت الهدف من القرآن هو ماذا؟ المخاطب، أو القرآن ناظر إلى المخاطب. جعلت من القرآن أو القرآن ناظر إلى المخاطب، بحيث أن القرآن ناظر إلى المخاطب بما هو نعم يراعي حال المخاطب حتى يصل إلى الهدف الذي من أجله يراعي حال المخاطب. يعني القرآن يراعي حال المخاطب حتى يوصله ويغيره ويهديه. إذا الهدف من القرآن والذي يجب أن يكون معيار إلى الأسلوب والمحتوى. أنا بأي أسلوب لازم أتكلم عشان أصل إلى هذا الهدف؟ حتى عندما نراعي حال المخاطر، مثلا بالنسبة إلى الإنسان لما يتعامل مع عنيف بعنف، هو ما يتعامل معه لأن هذا اللي يناسبه، مو الغاية وشو يناسبه، الغاية وشو أبغى أوصله إليه، الهدف. أحيانا عنيف ولكن لازم أتعامل معه برقة برحمة، لأن أنا أبغى أوصله إلى ويش، ما أبغى أغلبه، أنا أبغى أوصله إلى طريقة التربية الصحيحة، أبغى أشعره أحيي وجدانه. حتى لو عنف في البداية وما أدري إيش، ولكن بعدين يرجع إلى رشده يشعر بأن في فارق بين طريقة تعامله وطريقة تعامله، التفت إلى ده. إذا الهدف هو اللي يحدد الأسلوب، الهدف هو اللي يحدد المحتوى. نفس الشيء بالنسبة للقرآن، القرآن إذا كان هدفه هداية الإنسان، إذا رعاية حال المخاطب ليس هو الغاية، وإنما رعاية حال المخاطب حتى يوصل بهذا المخاطب إلى ويش؟ إلى الهدف، وهو الهداية والتغيير. الحين خلونا نشوف كل شبهة وكيف تعامل معها، يعني كيف تعامل معها السيد الشهيد. فعلى ذلك في البداية يذكر السيد الشهيد استثناءات لهذه الشبهات غير تامة، لأن أولا كل خصوصية من خصوصيات القرآن الكريم هي خصوصية غالبة وليست خصوصية عامة مشتركة تميز المكي عن المدني. وهذا هني ذاكر مجموعة من بالنسبة إلى الشبهة الأولى، أن أسلوب المكي يمتاز بالشدة والعنف والسباق. أول شيء يقول سير الشهيد أن القرآن ما في سب، ما يستخدم أسلوب السب والطريقة البذيئة. نعم في تعنيف في وعيد، والوعيد لا يقتصر على المكي، وإنما حتى الآيات المدنية وش فيها؟ فيها كثير من الشدة والعنف، مثلا فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. سورة البقرة، سورة البقرة وش فيها؟ مدنية صح؟ قلنا ذاك اليوم سورة البقرة من الآيات المدنية لا نزلت حتى تعالج وضع المسلمين مع أهل الكتاب وتكشف حيل أهل الكتاب. إذا هي مدنية ولكن كثير فيها وش؟ تعنيف، حتى تعنيف للمؤمنين اللي يتعاونون مع أهل الكتاب لإيذاء المسلمين سواء كان بقصد أو غير قصد. إذا هذه من السور طويلة وفيها كثيرا التعنيف إلى المسلمين، وهي وش فيها؟ مدنية. هنا ذكر عدة مصادق السيد الشهيد من سورة البقرة وغيرها من السور. زين يقول إيه صحيح التعنيف يكثر في الآيات المكية لسببين. لاحظوا السبب لازم نركز على الغاية، وهي هداية تغيير الإنسان، هداية التغيير على مستوى المعنوي وعلى مستوى المادي. على مستوى المعنوي إذا نزل القرآن يعنف الكفار ويهبط من عزيمتهم، هذا الشيء يزيد من مقاومة المسلمين على تحمل الأذى اللي عاشوه قبل الهجرة. إذا التعنيف له غرض تربوي، له غرض مرتبط بالغاية التي من أجلها نزل القرآن، وهي تغيير الإنسان ورفع معنويات المسلمين قبل الهجرة. إذا التعنيف مو بس لأنهم مشركين، ولا حتى يحبط من معنوياتهم، حتى يشعرهم بأن اللذين يدهم ليس إلا سراب ووهم ولا بد أن يتركه. فهو يعنف القرآن حتى يرقي المسلمين ويزيد من مقاومتهم، وحتى يضعف المقاومة المشركين ويرقيهم على أن هذا بين أيديكم ليس لوهم، لا بد أن تتخلصون منه وتتركون وتتنازلون عنه. زين هذه الشبهة الأولى. خلص الوقت باقي لنا 3 شبهات إن شاء الله الدرس الذي جاي. زين تقريبا باقي لنا شبهات نجاوب عليهم، وصار في تقديم وتأخير في البيت، يعني الجواب الخاص احنا خلينا الجواب العام إلى كل الشبهات، لأن احنا لازم نفهمها بما يتناسب مع ايش؟ بما يتناسب مع الغاية التي من أجلها القرآن، وأيضا أن هذه الشبهات وأيضا أن هذه الشبهات وش فيها؟ أساسها إنكار روحانة القرآن، و أن جعلت الغرض هو المخاطب في حين الغرض هو الهدف. هذا جواب عام على كل الشبهات، بعدين يمسك يسوي شبهة شبهة ويجاوب عليها. خلصنا الشبهة الأولى، بقينا 3 شبهات. إن شاء الله نكمل الدرس الذي حلو بصير معنا.